الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه حفظه وكفاه. معاشر الإخوة، إنه لا تزال الأمة بخير ما دام أفرادها متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينهلون إلا من معين الإسلام العذب، ولا يريدون إلا على نميره الصافي، ولا يلتمسون لمشكلاتهم حلا إلا من دوائه الشافي وعلاجه الوافي، لأن الشريعة وضع الحكيم العليم وتنزيل العزيز الرحيم. أيها المسلمون، لقد وسع الإسلام بأصوله وقواعده كل البيئات، وعالج بيسره وسماحته كافة المشكلات، ولم يقف عاجزا يوما ما عن تقديم الحلول لجميع المعضلات. جاء للبشرية وهي حبلى بالمشكلات العقدية والاجتماعية، تعج بالفوضى السياسية والاقتصادية والسلوكية، فقضى على كل ذلك قضاء مبرما، وجمع الناس على عقيدة التوحيد الصافية من لوثات الجاهلية وأوضار الوثنية، فلا شرك ولا ضلالة ولا أوهام ولا خرافة. ويوم أن استبدل أقوام بنور الوحيين سواهما وبعدوا عن آثار النبوة، لا تسأل عن المشكلات العقدية التي أصابت كثيرا من المجتمعات، مما لا مخلص منه إلا الالتزام بالعروة الوثقى والسير على طريقة السلف المثلى. أمة الإسلام، لقد عانت كثير من المجتمعات الإسلامية من تفاقم عدد من المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية التي لم تكن لتحصل لو التزم الناس شرع ربهم ووقفوا عند حدود دينهم، لكن لما حصل التقصير في ذلك طفح الكيل بعدد ليس بقليل من مشكلات اجتماعية هددت حياة أفراد وأسر، واكتوى بنارها شرائح في المجتمع لا يستهان بها. خذوا على سبيل المثال قضايا الزواج وما يتعلق به، فلو التزم الناس الهدي النبوي في تقليل المهور لما وجدت مشكلة غلاء المهور مكانها في المجتمع، ولو اتقى الله الآباء والأمهات لما وضع بعضهم العراقيل والعقبات في طريق الشباب والشابات الراغبين منهم في الزواج والراغبات. وقد اصطلى بلظى هذه المشكلة فئام في المجتمع، لا سيما من ذوي الدخول المحدودة، ولو التزم الناس هدي الإسلام لما سمعت بالمبالغ الخيالية والتكاليف الباهظة والتوسع المقيت والتبذير والبذخ المذموم الذي طالما نادى الغيورون وتحدث الناصحون عن ضرورة اجتنابه والابتعاد عنه. لكن يا ليت كثيرا من الناس يسمعون ويعقلون ويبتعدون عن العادات الدخيلة والأفعال الهزيلة. والذي يؤكد في هذا المقام أن الخير كل الخير في التزام هدي الإسلام، وأن الخروج عنه في القضايا الاجتماعية وغيرها هو عين البلاء ومكمن الداء. أيها الأحبة، إن المسلم الحق من يجعل التقوى دثارا وطاعة ربه شعارا في السر والعلانية، في العسر واليسر والمنشط والمكره والحضر والسفر والفراغ والشغل، في الشدة والرخاء وفي حال البأساء والضراء والأفراح والأتراح. هذا هو منهج المسلم الصادق في إسلامه والإيجابي في انتمائه. ومن أسوأ ما أصيبت به هذه الأمة في هذا العصر انتشار الانتماء السلبي وغلبة الفكر الهامشي الذي طغى في كثير من الجوانب، مما أفرز أجيالا تسيء فهم الإسلام على حقيقته وتجعل للوثات الفكر المنحرف رواجا في تكوين شخصيتها، في انهزامية ظاهرة وتبعية مقيتة. فأين الاعتزاز بالإسلام يا أمة الإسلام؟ أيها الإخوة، حينما تستمسك الأمة بالعروة الوثقى تصلح أمورها في الدنيا وتسعد في الأخرى، وتتلاشى عن مجتمعاتها الظواهر المخالفة لدينها. وإن هي فرطت في إسلامها وتركت لأبنائها الحبل على الغارب يخبطون خبط عشواء في كل فكر دخيل ومنهج هزيل وانفتاح على العالم دون ضوابط شرعية تفشت بينها الظواهر المخالفة لدينها التي تترك آثارا سلبية على أفرادها ومجتمعاتها، وتحتاج إلى التصدي والعلاج من قبل الغيورين عليها والمهتمين بشؤونها وأوضاعها. أحبتي في الله، ومن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تستحق العرض والمساءلة والبحث والمناقشة بكل هدوء وموضوعية وعلى مستوى التأصيل والمنهجية، ما يحصل في هذه الأيام في كل عام حين تشتد حرارة الصيف ويلقي بسمومه اللافح على بعض أقطار المعمورة، مما يحمل بعض الناس على الهروب إلى المصائف والفرار إلى المنتجعات والعزم على السفر والسياحة وإيثار الرحلات إلى المصائف والبراري والشواطئ وغيرها. يوافق ذلك فراغ من الشواغل وتمتع بإجازة صيفية يقضيها الأبناء في مختلف المراحل التعليمية، وحيث قد أعد كثير من الناس برامج لشغل إجازاتهم وقضاء وقت فراغهم، وكثير منهم قد حزم حقائب السفر فعلا وأعد أمتعة الترحال إلى هنا وهنالك وهناك. تعالوا بنا لنضع هذه القضايا على الميزان الشرعي ونعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التذكير بواقع بعض الناس في ذلك والتركيز على الآثار السلبية عند غياب الضوابط الشرعية في هذه القضايا الواقعية، وذلك عن طريق هذه الوقفات الآتية. الأولى، مهمة الإنسان في هذه الحياة، فهي عبوديته لربه واستغلاله كل ما أفاء الله عليه للقيام بها وعدم الغفلة عنها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثانية، الوقت هو الحياة، فالواجب استغلاله في مرضاة الله وشغله بطاعته سبحانه، فإن الإنسان مسؤول عن وقته فيما أمضاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فهل يستوي من يشغله بالطاعة بمن يدنسه بالمعصية؟ كلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ الثالثة: الفراغ نعمة من نعم الله، يجب شغله بكل وسيلة شرعية، من تعلم العلم والقيام بالعبادة بمفهومها الواسع، أو على الأقل بالأمور المباحة شرعا دون ما هو محرم. ففي الحلال غنية عن الحرام. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. وقديما قيل: وأسباب البلاء من الفراغ. الرابعة: أن الإسلام لا يحجر على أتباعه أن يروحوا عن أنفسهم، أو يدخلوا السرور على أهليهم وأبنائهم، وأن يقوموا بالوسائل المباحة في ذلك شرعا. فالترفيه البريء والترويح المباح لا غضاضة على الإنسان فيه، بل قد يكون مطلوبا أحيانا لأغراض شرعية. لكن ثم لكن يجب أن يكون كل ترفيه وترويح في حدود ما هو مباح شرعا. أما أن يستغل ذلك فيما يضعف الإيمان ويهز العقيدة ويخدش الفضيلة ويوقع في الرذيلة ويقضي على الأخلاق والقيم، فلا وألف لا. الخامسة: أن السفر في الإسلام لا بأس فيه، لكن له حدود مرعية وضوابط شرعية، منها أن يكون السفر إلى بلاد الإسلام المحافظة على شعائر دينها. أما أن يكون إلى بقاع مربوءة ومستنقعات محمومة وبقاع مشبوهة فلا، ما لم يكن ثم ضرورة إلى ذلك. وهل يلقى بالحمل الوديع في غابات الوحوش الكاسرة والسباع الضارية؟ السادسة: أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداء الإسلام يستهدفون أبناء المسلمين للوقيعة بهم، فهم يبهرونهم عن طريق الغزو الفكري والأخلاقي ببلادهم، ويستغلون كثيرا من السائحين اقتصاديا وخلقيا، ويجرونهم رويدا رويدا إلى حيث الخنا والفجور والمخدرات والخمور، من العفاف والطهر إلى الخنا والعهر والعياذ بالله. فيرجع بعضهم متنكرا لدينه ومجتمعه وبلاده وأمته. أين العقول عن التفكير في إحصاءات مرضى الهربس والإيدز وصرع المسكرات والمخدرات؟ ونحن نقول للمسافرين: قبل أن ترفعوا أقدامكم فكروا أين تضعوها. نعم، سافروا للخير والفضيلة والدعوة والإصلاح والنظر والتفكر، فلا حجر عليكم، كونوا ممثلين لبلادكم الإسلامية، مظهرين لدينكم، داعين إلى مبادئه السمحة، حيث يتخبط العالم بحثا عن دين يكفل له الحرية والسلام، ولن يجده إلا في ظل الإسلام. فكونوا أيها المسافرون سفراء لدينكم وبلادكم، مثلوا الإسلام أحسن تمثيل. حذار أن يفهم العالم عن المسلمين وأبنائهم وشبابهم أنهم أرباب شهوات فانية ومغريات عاجلة. حافظوا على قيمكم ومثلكم النبيلة. أفهموا العالم بسلوككم أنكم أصحاب شخصية فذة وشريعة خالدة ودين يرعى العقيدة والقيم، ويدير شؤون الحياة ويبحث عما يكفل للأمة الرقي والحضارة. السابعة الشباب والأولاد والفتيات ثمرات الفؤاد وفلذات الأكباد، فلا بد من تربيتهم تربية حقة، ولا بد من شغل فراغهم بطريقة متوازنة. فهذه الأشهر التي يمرون بها في خلو من المشاغل الدراسية النظامية لا بد أن يستغلها أولياء أمورهم ببرامج حافلة تكسبهم المهارات وتنمي فيهم الخبرات والقدرات وتقوي إيمانهم وتصقل فكرهم وتثري ثقافتهم. والبرامج الشرعية المباحة كثيرة بحمد الله، حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلم العلم، القراءة في كتب علماء الإسلام، الاطلاع على السير والتواريخ والآداب، إدخال السرور على الأولاد والأسر بالذهاب بهم إلى بيت الله الحرام في عمرة، أو إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم في زيارة، أو إلى مصائف هذه البلاد الآمنة في سياحة داخلية بريئة في محافظة على الدين والأخلاق والقيم. تعلمهم للحرف والمهن المفيدة، التحاقهم بالدورات التدريبية والمعاهد المهنية والمراكز الصيفية التي يقوم عليها أهل الخير والصلاح، وتلك الوسائل المباحة لا ينبغي أن تكون محل خلاف ما دام أن الكل من كتاب الله ملتمس ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتبس. أيها الإخوة، ومن الوقفات أيضا في هذه القضايا أن من القواعد المقررة في الشريعة إزالة الضرر وسد الذريعة، وأعظم الضرر ما تسبب في القضاء على الدين والأخلاق والقيم. ومنها أن المسلم المرتبط بإسلامه وإيمانه وأخوة الإسلام يكون شعوره مع شعور إخوانه في العقيدة، يتذكر أحوالهم ومآسيهم، لا سيما الذين يعيشون حياة القتل والتشريد والاضطهاد، فهل من الإحساس بشعورهم إهمال قضاياهم؟ أين الأحاسيس المرهفة والمشاعر الفياضة؟ فأناس يفكرون في قضايا أمتهم وهموم إخوانهم، وأناس يفكرون في منتجعات ما، والله المستعان. ومن الوقفات أيضا أن شدة الحر في هذه الدنيا يجب أن يذكر بالآخرة، فشدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله. فهل تذكرنا ونحن مشغولون عن أخرانا هذه النار فعملنا على الأخذ بأسباب الوقاية منها؟ ومن هذا أيضا أن العبد يجب أن يراقب الله في كل أموره، في الحل والترحال وفي الحضر والسفر، إن الله كان عليكم رقيبا. ينبغي أن تتضافر الجهود وتتعاون القوى وتتكاتف المسؤوليات على علاج هذه الظواهر التي لها أثر كبير على شبابنا ومجتمعنا وأمتنا. ولا ريب أن على أولي الرأي والوجاهة من أهل العلم والفكر ورجال الصحافة والإعلام والتربية أن يعنوا بالبدائل الشرعية لمثل هذه الظواهر الخطيرة، وعلى رجال الأعمال والأثرياء والأغنياء أن يسهموا في الكف من هذه الظواهر السلبية. وكان الله في عون العاملين الغيورين على دينهم ومجتمعهم وأمتهم، فإنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والسيئات، فاستغفروه فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقد قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ثم اهتدى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، وحينما تأتي مشكلات الشباب وقضايا تربية الأولاد فهي بحاجة ماسة إلى تذكير يلامس قلوب المعنيين بهم من آبائهم وأمهاتهم ومدرسيهم ومربيهم، ليدركوا عظم المسؤولية وضخامة التبعة. وإن تلك من القضايا الهامة في المجتمع، لا سيما في أوقات الفراغ وخطأ كثير من الناس في وسائل الترفيه وعوامل حفظ الأوقات من الإهدار والتضييع. ليس من التربية الإلقاء بفلاذات الأكباد في مستنقعات الرذيلة وبؤر الفساد والانحراف، وترك الحبل لهم على الغارب يمشون مع قرناء السوء حيث تهدر الفضيلة وتداس الأخلاق والقيم في سفرات مريبة وسياحة مدخولة إلى بقاع موبوءة. إنما إدخال السرور عليهم وترفيههم يكون بالمباح في شريعتنا في سفر بريء وسياحة داخلية مصونة في إطار المحافظة على المبادئ والتزام الأخلاق الحسنة والقيم النبيلة، فتوصل الأرحام وتحصل الراحة والاستجمام في بعد عن الحرام ووسائل الحرام، وفي منأى عن التقاطع والجفاء، وحصول للمودة والمحبة والإخاء. وهكذا أيها الإخوة، تبرز كل مشكلة حينما يضعف ولاء الناس لعقيدتهم، ويضعف الوازع الإيماني والأخلاقي في نفوسهم. ماذا جنت المجتمعات لما تساهلت في تطبيق شريعة الله، ولما أهملت جوانب التربية؟ لقد ضاعت في كثير من المجالات، ولا مخلص لها إلا العودة الصادقة إلى دينها، والرجعة الخالصة إلى مبادئها، وإحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشاعة التناصح بين المسلمين. وهنا تتجسد مسؤولية القادة وأهل العلم وأرباب الدعوة والإصلاح، ليولوا قضايا الأمة ومشكلاتها الاهتمام والعلاج والبيان للأمة أن كل مشكلة ومعضلة حلت بالأفراد والمجتمعات إنما هي بسبب تفريطهم في جنب الله وتقصيرهم في حق الله، وأن في كتاب الله وسنة رسوله الدواء والعلاج من كل الأمراض في الأبدان والأديان. وعليهم تأكيد حق التسليم لله في كل قضية من قضاياهم، انطلاقا من قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الإخوة، إن أهم مشكلة تبتلى بها الأمة دخول النقص عليها من جهة ثوابتها وأصولها ومن طريق قواعدها وعقيدتها. ومن المعلوم أن الله أبطل معتقدات الجاهلية، ومن ذلك اعتقاد بعض الناس أن لبعض الشهور والأعوام وبعض الليالي والأيام تأثيرا في جلب نفع أو دفع ضر، كما يتوهمه بعض العامة في شهر صفر وقد جاء الإسلام فأبطل ذلك وقضى على مظاهر التشاؤم والتطير، ووصل الناس بخالقهم سبحانه مالك النفع ودافع الضر وحده. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا أهل الإسلام، عقيدتكم عقيدتكم، حذار أن تعبث بعقولكم الخيالات والأوهام وتستسلموا للتشاؤم والتطير بالشهور والأيام، حتى إن بعض الناس لا يعطل فيه أعماله ولا يسافر ولا يتزوج، وما ذلك إلا لإغواء الشيطان والاستسلام للأوهام، وما هي في الحقيقة إلا أضغاث أحلام. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قابل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك واكلأه بعنايتك ورعايتك. اللهم هيئ له في كل أموره قولا رشيدا وعملا حميدا ومنهجا سديدا، يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.